إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم وات نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها عباد الله إذا علمت أن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا من موحد له سبحانه فكذلك لا يقبل العمل من المخلص الموحد له إلا إذا كان في عمله متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد حينئذ تعرف خطورة الإعراض عن تعلم القواعد والضوابط التي تفهم بها تحقيق شهادة أن محمد رسول الله وبين أيدينا ولازلنا نواصل في هذا السفر العظيم للإمام محمد بن عبد الوهاب أجر الله له الأجر والثواب في معالجة وبيان مثل هذه الضوابط المتعلقة باتباع الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ولا زلنا نتفيأ ظلال حديث الحارث الأشعري والذي رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي رحمه الله وكذا ابن حبان وابن خزيمة في صحيحه وهو من الأحاديث العظيمة التي فيه جوامع الكلم والذي اشتمل على كل المطالب الدينية التي تنفع العباد في دينهم ودنياهم فهذا آخر مجلس يتعلق بشرح هذا الحديث اقرأه أخرى لنتم ما تيسر من معانيه نعم حارث الأشعري عن النبي قال وأنا أمركم بخمس
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب فضل الإسلام لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. وذكر في باب ما جاء في الخروج عن دعوة الإسلام حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وأنا أمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله. رواه أحمد والترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
نعم، لا نزال نتفيأ ظلال حديث هذا الصحابي الذي رأى النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. قال: وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة. وتقدم بيان ذلك وتكراره واختصاره ليتقرر، فإن الشيء إذا تكرر تقرر. وقد بينا الفرق في الدرس الذي مضى بين السمع والطاعة، وأن السمع هو قبول أمر الأمير، سواء الأمير ذو الولاية العامة أو نائبه ذو الولاية الخاصة، أن يقبل ذلك ولا يشغب عليه ولا يشغب على قراراته. فهناك من يأخذ أخبار العالم السياسية والدولية من غير مصادر موثوقة، فيخرج في قناة من يكذب مثلا على هذه الدولة ويقول هي أمرت بكذا وفعلت بكذا. فهل من السمع أن نستمع لتلك القنوات المشبوهة؟ كلا، بل حتى نعرف أوامر وقرارات ولي الأمر فعندنا مصدران لذلك. المصدر الأول عام للناس، وقد جعل لهم قنوات خاصة إخبارية عرفت أنها موثوقة وأنها تحت إقرار ولي الأمر، سواء بالتلفاز أو الإذاعة العامة للمملكة العربية السعودية والقنوات الخاصة بها، هذا عام أصدر الديوان الملكي أو أصدر خادم الحرمين الشريفين قرارات إلى آخره، فهذا عام يسمعه كل أحد في هذه البلاد الطيبة. القسم الثاني أخبار عن قرارات وأوامر ملكية أو تعاميم تحت توقيع النائب في الديوان أو غير ذلك، فهذه تأتي في الوزارات، فيطوف الموظف يطوف الموظف المختص بتوزيع التعاميم بأمر مدير تلك المصلحة، يدور على الموظفين ويقول هذا التعميم رقم كذا وكذا، ويعطي نسخ للقيادات في ذلك في تلك الإدارة والموظفين، ويعمل به بحسب ما أنيط بهم من تلك القرارات. فالسمع حينئذ مقتضاه أن أول ما يعلم أن صاحب الإرسال أو اللي هو الموظف المندوب قد أعطاه ليوقع للتعميم، وقرأ في طرفه وأعلاه أن هذا تعميم من الديوان، تعميم من نائب ولي الأمر في المنطقة إلى آخره، ألا يهمله ويضع في الدرج ولا يقرأه، هذا غلط، لابد من علاجه، لأن الله ائتمنه للسمع، فأول ما يرى قرينة السمع وهي عنوان أنه هذا جاء من ولي الأمر، فحينئذ ينبغي أن ينظر لأوامره، بل ومقتضى السمع أن يتدبرها حرفا حرفا، وإذا أبهم عليه شيء يسأل مرجعه ما مقصوده، ومرجعه إذا تعطل عليه يرجع إلى من؟ إلى الديوان أو إلى الوزير المناط في تلك الوزارة أو نائبه أو الوكيل له حتى يعرف معنى الخطاب إذا أبهم شيء فيه. هذا كله من مقتضيات إيش؟ السمع. وكذلك إن كنت في السيارة مثلا والإذاعة التي سواء كان في إذاعة القرآن بالمملكة أو الإذاعة السعودية العامة أو بالتلفاز، فقال أوامر ملكية أو قرار ملكي أو إلى آخره مما كان مقصوده أن ينشر للناس، فمن الخطأ وأنت تسمع طرف المذيع يقول أوامر ملكية تقوم تحطه على قناة أخرى وتغلقه، هل هذا عمل مقتضى السمع اللي جاء في القرآن أو السنة؟ خلكم معي. لا تهجسون، هل لكم الدرس وين رايحين خارج؟ هل هذا عمل بمقتضى السمع؟
لا.
لا. فإذا قال في نفسي حتى لا أعصي خليني ما أسمع، لا تلزمني الحجة ثم ربي يعاقبني إني خالفت أمر ولي الأمر، فيتهرب من البقية يقول ما بسمع الأوامر، يجوز؟
لا.
هذه معصية، معصية لولي الأمر. والله يقول في كتابه وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، والنبي قال وأنا آمركم بخمس أمرني الله بهن: السمع والطاعة، السمع والطاعة. فمقتضى ذلك أنه يسمع وينظر، ومقتضى ذلك أن يذهب كل يوم ليسمع ما استجد من أوامر ولي أمره، لأن ما جرت العادة ولي الأمر ينيب مثلا شرطي يمر على بيوت يقول ترى جاء خبر أن الملك قرر كذا وكذا، هل هذا العرف ولا العرف في الأخبار؟ تسمع في الأخبار المعتمدة والجرائد المعتمدة بالمملكة عكاظ وكنت أدخل على شيخنا صالح الفوزان وألقى عنده جرائد ينظر فيها ويقرأ فيها، ينظر وش يستجد من أوامر ولي الأمر، لأن هذا مكان معتمد، بل كنت أقعد أمامه لحظات وهو ما يكلمني والله. ما يكلمني، وأنا أعرف الحمد لله منزلتي عنده، ما دخلت عليه لداعبنا ويسولف في الشيخ ويرتاح إذا زرناه والحمد لله على فضله، لكن تكون أحيانا ما مهج رايد ويشوف فيها أوامر ولي الأمر وما يحتاج إلى إصلاح ومن أخبار الناس إلى آخره، فيقعد برهة حتى أذكر إنسان في المجلس قال له يا شيخ أنت تقرأ جرائد؟ يعني تذكرون لما قال منه واحد للرسول قال تبكي أنت يا رسول الله؟ مع الفرق لا شك، لكن اللي تقريب الصورة يعني استغرب إيش؟ قال لها الشيخ يبدو أن ما عندك ذوق. إيش يقصد الذوق الشرعي؟ يعني كيف أعرف أوامر ولي الأمر من غير هالجرائد؟ ليس الذوق العقلاني، كيف؟ فمقتضى السمع حينئذ أن تنظر في ذلك وتنظر ويكون لك زاوية في صبيحة وباكورة قيامك العمل أو في العمل وقت الفراغ، أن تنظر ما استجد من قرارات سواء في عملك، وتحرص على الاجتماع مع مدرائك إذا أمروك باجتماع، وسواء إيش في الزاوية العامة الصوتية في الأخبار وغير ذلك من القنوات المباشرة المعتمدة. أنا ذكرت هذا لأنه لا زال كثير من الناس عندهم جهل بهذا، ما يهتم، يقول يعني أمر زائد. يا أخي ما لا يتم الواجب إلا به، وش حكمه؟ واجب. يعني واحد يقول أحاديث كثيرة في الأمر بطاعة في الأمر ثم ما يعرف وش قراراتها، كيف يطيعه؟ بالوحي يعني ولا كيف؟ ولا في النوم ها؟ ما يمكن حتى يشوف قراراته، فيساعد تساعد زوجته لخصي لي، أو إذا كان مدير عنده سكرتير يقول بلخص لي هم الأخبار وجيب لي إياها في ورقة أقراها، كان مدير أو وزير يطلب من اللي يسمونه سكرتيره أو وكيله لخص له هم الأخبار، أو زوجته إذا كانت مثقفة يقول ترى أنا مشغول بس أنت لخصي له هم الأخبار اللي جاءت وقرارات الملكية والوزارية وسيما المتعلقة بنا والأشياء التي تعلق بنا. نحن نحتاج إلى الرخصة، نحتاج إلى الجوازات، نحتاج إلى نظام البلديات. المهم قول تقول الأشياء الخاصة، وقد تكون هذه مفيدة لك. من أي جهة؟ من جهة كرم ولي الأمر، عرفتوه، حساب مواطن، تخفيف عن الإقامات لو كان فيه أشياء يعني قد تفيدك، تستفيد منها دنيا وتستفيد لا شك دين، لأنك أطعت الرسول في قوله السمع وإيش والطاعة. هل يدخل في حديث النصح لكل مسلم إذا عرفت أن صاحبك بليد ما يهتم بالأخبار لكنه يطيع ولي الأمر لكن عنده ضعف في بحث عن الأخبار وقراءة ولي الأمر؟ يأتي بالبركة، جاءته ما جاءته ربما يعصي ولي الأمر ولا يشعر لأنه ما يهتم بقراراته. والسماع في نظام المرور، في نظام هذول النواب ولي الأمر، في نظام الترقيات إن كان يحتاج إلى ذلك يتعلم ولا يخاصم غير علم جهته إلى آخره. فهل يعتبر النصح لكل مسلم إذا قعدت في مجلس بعد أن تذكر الله وتبين نعم الله عليك وتقصيرك في حقه، كما قال ابن القيم أحسن ما يفعل العبد إذا لقي أخاه المسلم أن يتذاكر تقصيرهم وشكر النعم، أحسن بحث، والله عندنا نعم وعندنا أمن، شوف الناس يتخطفون من حولنا ومختلفة كلمتهم، نحن على كلمة واحدة مع ولاة أمرنا إلى آخره، ثم يذكر الأشياء المهمة لأخيه البليد أو أخيه الذي يرى أن هذا الكلام يعني ليس ذات أهمية ويبغى مني ولي الأمر عنده شبهة، ولي الأمر مني شيء بيجيني إلى آخره. فما حكم أن يعلمه السمع اللي موجود فيه هذا ثم يذكر له أهم القرارات في المجلس المهم الذي تخص الجميع؟ هذا أنا أراه واجب عليه، أنه إذا ما علمها جاء شيء جديد بالنسبة لتسجيل العيال في المدارس، بالنسبة أشياء يحتاجها نواب ولي الأمر أو هذا، فإذا ما قلتها له حتما سيعصل له لأنه إنسان ما يهتم بالله. فأرى أولا تقعد عنده السمع معناه وأنه قبول الأخبار والأمر والبحث عنها، ثانيا تعلمه تقول ترى جاء نزل قرار كذا وكذا، ترى نزل قرار ملكي في أنه تحت 18 ما يكون له حق في كذا، وعندك أولاد 18 لو ما عرفت هذا ستعصي ولي الأمر. إذن يدخل في العبادة النصح ولا تعير كما قد يفهم البعض يقول أنا من نشرة أخبار، لا ما قل لك نشرة أخبار كاملة، الأشياء التي تعتقد أن أخاك يحتاجها حتى لا يعصي ولي الأمر بسبب جهله بها، فهمت؟ كله تأخذ منك دقيقة ونص تقول الأمر ترى أمر بكذا وكذا وكذا، وتداول الناس المجالس هذا لإيقاع هيبة ولي الأمر أولا، ثانيا للسمع. بغير هذه الطريقة كيف نعمل بقول الله أو بقول الرسول السمع والطاعة؟ الطاعة متفرعة على إيش؟ فإذا ما في مسموعات وقرارات تسمعها تطيع إيش؟ ها؟ تطيع عن بعد وكذا، غمض عيني يقول أظن ولي الأمر يحب الآن كذا، جيت كرر كذا يلا بطيع في كذا، هذا كله تصوف. لابد تسمع وتعرف، فليس عيبا أن تفعل، بل فعلها علماءنا، قلت لك أكثر من مرة أدخل على شيخنا وهو ناصب الجريدة ويقرأ الزوايا المهمة إلا فيها قرارات ولي الأمر أو التي، وهذا ليس بعيب وفعله علماؤنا والحمد لله. أما أظن شيخنا بن باز والمفتي المملكة كلها كان يخلي واحد أظن يقرأ له الموجز المهم كذا 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 حتى عنده فكرة يسير. إذن علماءنا على هذا ونواب قيادتنا على هذا يهتمون، بل رئيس الاستخبارات السابق له الأمير تركي الفيصل يعني كان يقعد في المجلس ويفتح الرادي وعياله معه ويسمعون الأخبار، يسمعهم الأخبار الملك فيصل رحمه الله، يعلمهم أنهم يهتمون بالأخبار. طيب هذا الفصل نذكره في السمع ليس لأخرج منك سياسي، أنا قصدي أنك تخرج سياسي، لا، من هو السياسي؟ السياسي الذي قال عن مثله محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان وذم السياسة بسبها بالصريح الفصيح الذي حتى يتداوله العامة، العامة ممن يسيء أو ممن يعني يزجر ويسب ويشتم. فكان صاحب أضواء البيان الله يرحمه يختصر بكلام طريف يقول السياسة ابنة كلب. ليش؟ لأن السياسة هي تدوير الأمور على وجه عقلاني توقعي بلا مستند، بلا مستند لا شرعي ولا واقعي، ثم يطغى بذلك على النصوص الشرعية. هذه السياسة المذمومة، يقول حدث كذا لأن هناك جهة كذا وكذا، ويريد بهذه التكهنات أن يضغط على فئة معينة فيكون كل كلامه بالظنون، واضح؟ فهي تصرف عن الحق وتعلق الناس بالباطل والظنون. والله يقول قتل الخراصون إن ظنوا إلا ظنا وما نحن مستيقنين. فمن هنا ذم السياسة، هذا الذي يروح لأخبار غير معتمدة ثم يأخذ بتحليلاتهم ولو على حساب إفساد دينه ودنياه، يعني يستمع إلى أخبار خارجية لجهات غير معروفة أنه ترى فئة انتصرت على يهود واحتلت أماكنهم وفعلت كيت وكيت وكيت وكيت، وجهة إخبارية غير موثوقة عنده في إيش؟ في أخبار بلده، وتكون بعض الجهات تدير ذلك لمصالحها أو للسياسة ويكون ما حدث كذا أو ما حصل كذا. ولذلك أحد كبار المسؤولين عندنا واجهه أحد كبار الإعلاميين لما كان في اجتماع دولي فوجه له سؤال، قال لا أجيبك أنت لست من أهل الأمانة في الأخبار، تذكر يوم نقلت كذا خبر كذا وكذا وكذا عنا أو عن كذا وكان كذب؟ أرأيت كيف حكامنا أقوياء ولاتنا أقوياء؟ خليت لاعب بالأخبار من أجل تجيشه لقضايا سياسية، فإنه لا يستحق أن تسمع له أصلا كالقنوات المجهولة. إذن يريحك أن تسمع لقنواتنا المعتمدة في الدولة اللي درستك التوحيد، درستك الصدق. وقادتنا اللي ربونا على الصدق في الأخبار جزاهم الله خير، هذا هو اللي تسمع لهم. أما تسمع لقنوات مشبوهة وتبني عليها أخبار، يعني أذكر لكم أمس اتصل علي وقال شيخ أنت ما تتابع الأخبار؟
وش الشعر؟
الله يهديك، وجدت نفس فيه دم لي، وأنا أدم نفسي إذا ما تابعت الأخبار. أنا أتابعها شخصيا، يعني تهمني الأخبار. ما سمعت آخر خبر؟ وتشو تحررت فلسطين؟ تو الله، قال نعم، والناس فرحانين ويوزعوا حلوى. احنا نتمنى ان ترفع ايد الغاصبين عن فلسطين، لكن من جهه الخبر مجازفه يا ولدي، هذا مجازفه. من وين جبت الخبر ذا؟ طلع جابها من مصادر غير موثوقه. شف جمعين لهم كم شخص هناك في هذا وحلوى مصورين كذا، عيد تحرير فلسطين مدري شو، خلاص صدق حررت. يقول خلاص يا أخي، والله إننا نفرح برفع الظلم، لكن نتكلم لماذا تأخذ أخبارك عن مصادر غير موثوقة؟ والله يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاكم فاسق بنبأ فتبينوا. حرم الله الإشاعات، خاصة لتمسك وتضر بلدك، إشاعات تضر بلدك وتضر المسميات الإسلامية الصحيحة في الجهاد وفي التعامل مع ولاة الأمر والمواثيق الدولية، في أنه لا يجوز قتال ناس أنت متعاهد معهم دوليا إلى آخره، فتخرب عليك دينك هذه الإشاعات، وتخرب عليك دنياك. لأن حتما ولي الأمر إذا اطلع عليك وعلم أنك من تنقل إشاعات من غير تثبت مما يسبب الضرر، من حق أن يعاقبك تعزيرا بالسجن أو تعزيرا، من حقه أن كنت سبب في الضرر. فإياك أن تكون مصدر الإشاعات يا أخي الفاضل، أليس هذا من السمع؟ من السمع أن لا إشاعة، لأن ولي الأمر أمرنا كلنا متكلم معكم الناصح وأنتم أن لا نصدق الإشاعات ولا نتجاوب معها. هذا لا شك أنه أمر ولي أمرنا دون شك، إن هذا يضر بوحدتنا واجتماع كلمتنا ولحمتنا مع ولاة أمرنا أن نصدق الأخبار. قال تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فكم من نادم صدق خبر وطلع ليس بصحيح ونشره طلع عند الناس كذاب، صاروا ما يصدقونه. اي والله صاروا ما يصدقونه بسبب الاشاعات. اذا مقتضى السمع نفي الاشاعات، وان ولي الامر امر بكذا، وان ولي الامر اوامر كذا، وحينئذ ولي الامر موجه العقوبه الشديده على من تكلم باسمه وتلاعب بالقرارات. من هو؟ تذهب لموظف، لو حصل، يعني أنا ما أقول شخص بعينه، لو حصل يسموه استعمال سلطة، تروح عند شخص كسلان ما ودي يعمل في الدائرة الحكومية، هذا ترفع أمره ولي الأمر. ثم يكون في نفسه شيء أو عنده فساد إداري، يقول لك النظام يقول أنه لابد الموظف كيت وكيت، ترفع تبحث عند المختصين بالنظام، يقول له صحيح هذا، لا تسكت عليه، انك لو سكت عليه ضر غيرك، وكيف تكذب عن النظام؟ كيف تقول النظام قال كذا وكذا لمصلحه شخصيه بك او لاراده سيئه او فساد اداري؟ يقول انا اقولها في المجلس، في نفس الشيطان وياتي يقولها في المجلس، ما حد ماسك عليك شيء، انت ما كتبتها حتى في المجلس، ولي الامر يعرف كيف يحقق معك ويطلع منك الحقائق ويعاقبك على كلمة النظام قال والنظام ما قال، وهو مو بصحيح. من أعظم الجرائم هذه الكذب على ولي الأمر، أن بكلمته الصادقة تحفظ الكلمة، والكذب عليه ورث إيش؟ الاختلاف والتنازع. يقول هذا والله أنا ما سمعت أنه قال كذا، واحد يقول له والله أنا سمعت، واختلاف ويحصل إيش؟ إيه قد تصل للدماء وقد تصل إياك يا أخي الفاضل أن تسكت عن شخص وصلت دائرة حكومية، فرضا أنا أقول الحمد لله الآن المراقبة والقوة الإدارية تعرفون وين وصلت، جزاه الله خير صاحب السمو الملك ولي العهد. هذه الإنجازات العظيمة التي تعجبت والله منها أوروبا، نظام أبشر والمتابعة للفساد الإداري، حتى تمنوه في الدول المجاورة. أنا قال لي ليتنا عندنا مثل الأمير هذا، والله جزاه الله خير. لكن مهما كان سيبقى، ما يمكن يعني حتى في زمن النبي وجد تعرفه من يشرب الخمر ووجد ولا. فإذا وصلت وقال لك خلاص القرار قال كذا وتعال أنا بكرة، رحت سألت مختص وراك القرارات، قال له مو هذا، لا تسكت عنه يا أخي، ارفع أمره الذي فوق حتى تصل للأمير صاحب السلطة والصلاحية حتى يعاقبه، لا يكذب على القرار. ذيك الساعة قد يكون واهم يعفو عنه، قد يكون متعمد لو غرض يعاقبه، اتركه ولي الأمر يظلمه، لن يظلمه، يعرف أنه واهم، يعرف أنه كاذب، يعرف ولي الأمر عنده طاقات قوية فضل الله عليه من مختصين ومستشارين، أمره بسهل. لكن لا تسكت إذا صار يكذب عن النظام، يقول ترى النظام كذا وكذا، نظام الخدمة المدنية، نظام جوازات، إذا كان 3 أيام كذا وكذا. وما أنتم اليوم في الأخبار العالمية كقضية حضر الذهن الآن ببعيد، من كم واحد سمعت يقول لك بيقطعون الانترنت؟ كم واحد سمعت هذا؟ ها؟ يمررون سياسيا أخبار عشان يبينوا قوة لجهة معينة أنها قوية، وأن يعني إذا قطع الانترنت خربت العالم، وانترنت بيدي دولة فلانية، وأن تكون أنت بوق لهذه الأخبار. الله يهديك، تثبت. أكثر من شخص جلست معه دريت بقطع الانترنت، والله تبين أقول كذا، يلا والله وأمشي معك وأكل بوق آخر، لا والله. فنحن متعلقين بالآخرة، لكن أيضا نعمل بآية، إن جاكم فاسقون إيش بنبأ فتبينوا. يعني بعض الناس والله ما لهم عقول حتى تمحصوا الأخبار، يعني دول تكسب من دولة مثلا تكون منشئة الإنترنت تكسب منه مليارات وعليها أزمات مادية بسبب ضعف في الانتاج البترول أو غير ذلك، تروح تخسر هذه المليارات؟ من يقول هذا؟ يعني خل عندك عقل شوي. يقطعون الانترنت خلاص، لا إله إلا الله. على المسلم أن يثبت من الأخبار حتى يحقق قول العلي القهار، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وقال في آية أخرى لعلمه ولو ردوه إلى الله والرسول والأمر منهم لعلمه الذين إيش يستنبطونه. ردوا ولي الأمر، قل هذا الخبر صحيح يا ولي الأمر، نعرف شخص ما شاء الله عليه يعرف الرقم المجاني اللي يأمن الدولة، تجي أشياء تعلق بالأمن أو كذا، يتصل والله صديقهم سام قال هذا صحيح، أسأل يقول لا مثلا هذا الأمر غير صحيح، هذا الأمر مو في كل شيء بعد، لكن أقصد في أمور يكذبون عليها ربما على رجال الأمن أو الجهات الأمنية، فكان يتصل ويثبت جزاه الله خير بالرقم المجاني، وش المانع عشان لا يكذب على جهة حكومية تكون ما سوت هذا الشيء اللي يقوله المفتري صاحب الإشاعات، يثبت وينشر الخبر الصحيح. هذا كله الاستطراد بسبب ما رأيته من خلل وزلل في طاعة ربنا ورسوله فيما يتعلق بالسمع لولي الأمر، قبول أخباره وتلقيها عنه بالتحقيق، ما يتلقاها عن غيره، يتثبت حتى يتحقق السمع. وإذا تحقق أن هذا قرار ولي الأمر، أول شيء يفعله إذا جاءه القرار حسن الظن بالقرار من عدة نواحي،
من جهة الله أمر أن يسمع، ومن جهة أن ولي الأمر مؤتمن شرعا، ومن جهة الحفاظ على وحدة صف المسلمين على الحق، ألا يشكك في نفسه في هذا القرار ويلعنه، أو عياذا بالله يستدرك عليه ويضجر منه وينقل سفهه بالانتقاد للقرار ونحو هذا ما سمع. إذن السمع الإذعان والثقة بولي الأمر لا شك ما لم يكن الذي أمر به معصية، كان يقال لا تصلوا الفجر ولو في بيوتكم، أعوذ بالله، الله ما يأمر بهذا ولي الأمر، اللهم لك الحمد. ما لم يكن معصية، قرارات اجتهادية، لأنه خرجت شبهة وش في السمع. قال لا لولي الأمر السمع إلا في المسموعات الواردة في السنة، هذا صحيح؟ أمر ولي الأمر بالسواك عند كل صلاة، سواك عند كل صلاة. أمرنا بركعتين الفجر تكون خفيفتين يا مواطنين، تكون خفيفتين لا تطولوها، لكن جاب لنا شيء ما هو الكتاب والسنة، قال وقفوا عند إشارات المرور، هذا المكان زحمة تقفون دقيقتين كاملتين. يقول لا والله هذا قرار فيه إجحاف، أنا عندي شغل بقطعها بساعة ودقيقة ونصف بقطع الإشارة، يصح هذا؟ طيعة في الأشياء اللي فيه أصل طاعة، بأصل طاعة الله، نعم، كما كوظيفة هيئة الأمر على المنكر، وظيفة وزارة الشؤون الإسلامية من مشايخ اللي في المساجد يقول للناس حرام تأخذون الدخان، حرام طيع هذا الذي وظفه ولي الأمر أن يمنعك من المحرمات كالدخان كالرشوة كالخروج على ولي الأمر، هذا وكذلك بالقرارات التي اجتهد فيها. لا تدخر الحرم أكل، ما يصلح تدخر الحرم أكل، لا تقعد في هذا المكان، نعم وقعد في هذا المكان عند صف الطابور الأحمر ترجع الأحمر، مثل ما يقول لك ولي الأمر بقراراته لا تطعن فيها، وهكذا وهكذا. هذا مبحث مهم يا إخواني، ترى لتجتمع الكلمة أن تفقه معنى السمع، فما فقه معنى السمع من يتلقى الأخبار وقرارات ولي الأمر عن غير بلده الموثوق في نقل الأخبار، أو أن يتلقى الخبر وفي نفسه إيش ما يسمى بطعون، يقول ليش يقرر كذا ولي الأمر غلط، أو يتنفس عند صاحبه يقول شفت القرار نزل أخير والله ما لم حق يا خطأ، هذا كان مفروض والمفروض ولا هذا طيب ولا خطأ. بعض الناس صامتين عليهم علامة استفهام، غلط، لأن الله لما تمرنا بالسمع أمر متضمن ذلك الثقة في ولي الأمر، سيما ولاة أمر بلدك هذه الذي عندهم سخروا طاقات عظيمة الاستشاريين والدراسات المتقدمة، ولا يخرج القرار إلا مطبوخ. وذكرنا القيد ما لم يأمرك بمعصية لا شك، لكن قرار يجب عليك يا أخي ألا تطعن فيه حتى يتبين أنه معصية، إن تبين أنه معصية مخالفة وش واجبك في السمع حينئذ؟ واجبك ألا تتنفس في هذا في المجالس وتقول والله جانا قرارا صراحة ما سمعت له، إيش ما سمعت له، أعوذ بالله، في كيت وكيت وكيت، وألا تعيب القرار لولي الأمر، لا تعيبه بأي شكل. بعض الناس عنده داء العنجهية أو ما يسمى بإيش الإعجاب، إنه ما شاء الله والله قصر في حق ولي الأمر، ما حطه مستشار أو وزير دولة، شوف كيف ينتقد ولي الأمر ما شاء الله. بعض الناس عنده هذه الخصلة، وشي حب الارتفاع، انه ما شاء الله انتقد قرار ولي الامر، يا جاهل، ما قال ولي الامر هالقرار هذا الا وين، اصلا هو رزق بعد نظر وقوه وحنكه مع المستشارين والدراسات، تاتي في مجلس كذا ما شكلك مسبحه تلوح فيها، او بعضهم مسبحه شوي يعني سلسال أو دكلة المفاتيح وتضرب كذا القرار أو صحيح المفروض أنه مهبول، والله مهبول. ولو دخل تحت قبة الدراسة هاله الأمر كيف دوريس وهذا جاب رأيه ونقل المختص وقعد عنده يومين وانطبخ القرار، ما يعرف هذا كله، والله ما يعرف. يقعد لك بالمقبحة وينتقد ولي الأمر في قراراته، ما يعرف والله وين الله حاطه. هذه مصيبة والله، هذا يسمونه الجهل المركب. الجهل المركب هذا ما عمل بالقانون الشرعي للسمع اللي أمر الله به. نعم، إذن يذعن ويثق ويعرف أن لن يختار إن شاء الله ولي أمر في بلد درسه العقيدة وأنكر الشرك وجمعه في المساجد على الجمعة والجماعات ورمضان، أنه يذي قرار يضر المواطنين ويضر المقيمين اللي يشوف المصلحة العامة الأغلبية في البلد، واضح؟ فيسمع هنا إذن ولا يتكلم بجهل ويطعن في القرارات، هذا مخالف للسنة السمع. بعدها ننتقل لمزيد تحريف الطاعة. بعد أن حر السمع وقبل، هناك من كان عنده سمع، يعني قال والله أكيد دارس ولي الأمر هذا وعن قرارات والله قبلته أنا جزا الله خير إلى آخره، لكن ما يكون عنده طاعة. ما هي الأسباب؟ عدوا الأسباب. كان عنده سمع وقال قبلت الخبر والخبر صحيح وفيه مصلحة لعله وإلى آخره إلى آخره، لما جاء للتنفيذ والطاعة تقاصر، يقول صح، يقول صح ولي أمر. في مفسد يقول أكيد عارف عنده مستشارين وعنده وفيه منفعة عامة أرجح من مصلحتي الخاصة إلى آخره. طيب أطعت، قل والله أهتعرف والله مع التكشير وإيش معناه، خذ الآن والله الناس عندهم حركات فيها أو وجوه معروفة لغة معروفة. نعم، فيكون بسبب الكبر أحيانا التعالم السياسي إن أعرف أكثر من الأمر، يعني يبي يصير له جاه رأي يعني مسكين ما حد داري عنه، مثل الدجاجة في وش يسمونها ذي متجنة ما حد داري عنه وبيسوي له رأي، يعني والله لو أنا مكانا ولي الأمر ما أقول كذا، يا مسكين من أنت حتى عندك عند، والله ما تعرف تقيم حجر على حجر في الدولة، ما تعرف. ويجلس ينتقد شهوة تسمى يقول لنا عليها شيخنا وصي الله عباس، شهوة في النفس حب اللي يسمونها العجب أو حب الذات أن يكون لها مكان، يعني في مصطلح معروف، فيأتي بهذه المخربات مفسدات، لأنه يتكلم بالكلمة قد يصادف إنسان مجنون إشاعة، مجنون إشاعة يقول والله لو كنت مكانه كذا، طيب صار كل ما يروح يخليه كأنه قرار، يقول والله في ناس انتقدوا هذا القرار إلى آخره، ويبث إشاعات من كلمة واحدة تسببت في فتنة وأنت ما تعرف، شرارة حرب، شرارة فتن من كلمة واحدة. لا يسكت عنها وأدبه مثل ما فعل من من هو اللي فعل هذا؟ الصحابي الجليل أبو بكر، جلس رجل معه في مجلس وقال انظر الأمير يلبس ثوب الساق، قال اسكت سمعت النبي يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله، فالله يغار على سلطانه في الأرض، أن الله جعل له حكم وشريعته أن يطاع فيغار على هذه الشريعة سبحانه، وينتقم ممن خالف هذه الشريعة والطاول على ولي الأمر وبيشيع إسقاط هيبة ولي الأمر، يغار يهينه بمرض، يهينه بسجن، يهينه بذل، لا إله إلا هو. لأنه الله من أعظم محبوبات التنفيذ شرع في الأرض، وإذا كان ما في إلا تعرف من هذه الدولة تنكر الشرك وتنكر، ثم أرادوا أن يسقطوا هيبتها. يعني شوفوا الآن، شوفوا الآن يحصل في من هذه الإشاعة من الطرق السياسية الوخيمة، يحصل في مثل فلسطين اعتداء من يهود، فالإخوان يقيموا الدنيا ولا يقعدوها. وش يبغون بهذا التهييج هذا السياسي؟ إنهم يعني يورون الدولة قاصرة عندنا وأنها ما تنصر الجهاد إلى آخره حتى تسقط هيبتها في زعمهم. ودليل ذلك، دليل ذلك أن الحوثة والرافضة وجهوا 600 صاروخ إلى الكعبة، ما حد تكلم، ما حد، بل كانوا يوزعون على الحوثية يعني هدايا للنصر. ومو بعيد بعد وذاك الوقت أنهم يقرون قول الله تعالى وجاء نصر الله، إذا جاء نصر الله والفتح، أوهام يعيشون فيها والله أنهم منتصرين وأنهم مساكين. والله هو وجه صاروخ اندبر بواسطة قوات الدفاع عندنا، واعتبر هذا مجرد يطار في السماء كذا أنه نصر، إذا جاء نصر الله والفتح. ما سويت شيء يا مسكين، ما سويت شيء، قاعد. إذا كان ذلك كذلك فعلى المسلم أن يحترز من الأخبار، أن يضع عنده منخل في أذنه، ويكون كما قال ابن تيمية لتلميذه ابن القيم، خلي قلبك يقول له، ليكون قلبك كالزجاج يرفض يمتص كل إشاعة، ينقح الأخبار ويفكر عقله ويبلع كل شيء، أي ولا يكون كالسفنج. بعض الناس والله قلوبهم مثل كذا مخمجين، قلبه مخمج باللهجة العامية، سفنجي، كل شيء يقبله. تعرف البرتقال يوم انها تخمج وش يصير فيها؟ تشبه ايش؟ ها ها الاسفنج، خلاص يقبل كل شيء ويبدا يذيعه. عندها جنون بث شائعات عشان يكون مقدم في المجلس ما شاء الله، ولا عنده الاخبار والناس يجلسون اليه. مسكين هذا يسمونه عقده نقص، عقده، يكون مهمل، المجتمع ما يعرف له اي مكانه، يبي يطلع على المجتمع من طريق ايش؟ بث الاخبار الكاذبه والاشاعات الضاله، ويقعد عاد في المجلس. نعم اي والله انا ارى بهذا يا اخي، اشتغل باخبار جحا. نعم اخبار جحا خير له من هذه الاخبار التي تؤدي الى فتن وقبائح وجرائم عالميه تبدأ من بلده وتمتد إلى غيرها، عياذا بالله. إذن اتفقنا أنه قد يكون بعض الناس عنده سمع لكن ما عنده طاعة، إما ذكرنا الكبر لعجب نفسه يقول لا ما أترجح عندي صح أنه كذا، لكن يرجع وينسخ، وإما رياء بيسمع أنه عنده فهم للقرارات وفهم إلى آخره وينتقد ولي الأمر فلا يطيعه في ذلك، عجب في نفسه. المقصود أن المحتال في الطاعة عند الله أشد إثما من الذي يعترف أنه عصى ولي الأمر كفاحا. وبعض الناس يحتال في طاعة ولي الأمر، صار عنده حيل، مصيبة هذه، وهذا غلط. الله رقيب. في الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه يعقد عند إست كل غادر لواء يفضح الله به يوم القيامة، يقول هذه غدرة فلان ابن فلان، غدرة فلان ابن فلان،
يعقد لكل غادر لواء، عند استه يفضح به. فهؤلاء اللي يقولون ما تلزمني بيع، أنا ما رحت بايعت، هذول بيعقد عند أستاهم، غدروا البيعة أو أظهروها مجاملة أو خوفا على أنفسهم ولم يعملوا بمقتضاها، عياذا بالله، تحايلوا على إسقاطها. كان يقولون البيعة ما تلزم إلا من كان عدلا ليس عنده أي تقصير، هذا كذب على الشريعة عياذا بالله. يقول لا أطيع إلا من كان عدلا من كل وجه، لا أطيعه، هذا كذب على ولاة الأمر، على الشريعة فيما يتعلق ولاة الأمر. من يحفظ منكم حديث في الطاعة تدل أنه يجب السمع والطاعة وإن كان ولي الأمر اعتراه شيء من النقص، اعتراه شيء من التقصير، من الظلم، سمي ما شئت. عوف بن مالك، وش نص الحديث؟ إذا رأيتم إيش؟ إذا رأيتم امرأكم يأتون شيء من معصية الله، أصبح الآن غير عادل لما صار يفعل معصية. طيب وش واجبنا؟ قال الرسول اكرهوا هذا لكن لا تنزعوا، الدليل أنه هذا معصية متحققة، قال اكرهوها في قلبكم، لكن قال لكن إيش؟ اعمل مقتضى البيعة، لا تنزعوا يدا من إيش؟ من طاعته. رأيت كيف يعاندون هذه الجماعات المسلحة الرسول؟ والله يعاندونه. صغير فاضل من رواد الحلقة، فاضل سمع منها الأشياء، وكان في بعض النساء الكبيرات اللي لقن مثلا بالخوارج، يقول لهن يعني طاعة، يقول لا الطاعة حتى يكون واحد مثل عمر. شف 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 شف، من لقنك يجيز هالكلام هذا؟ خوارج من أبنائك، ومن بدل ما تكونين بوق لأولادك بلغي عنهم الجهات المختصة حتى يؤدبونهم. غلط، يشيعون حل إشاعات في المسلمين، يفتون في عضد ولي الأمر بالطريقة ذي، إنما لا طاعة حتى يكون مثل عمر. كذب الرسول، يعني الرسول قال كذا يا كذاب؟ قال حتى لو فعل معصية كره يا أخي المعصية، ما حد يحب المعصية، لكن لا تنزع يد من الطاعة في كل القرارات. وشغبوا بحديث البخاري وغيره، قال السمع والطاعة ما لم يأمر بمعصية، فإذا أمرك معصية فلا سمع ولا طاعة. اشرح المتشابه هذا، اشرح لي اياه. من تشرحه؟ متشابه، قال خلاص إذا عصى فلا سمع ولا طاعة. نعم كلام النبي هذا ترى، قال لا سمع ولا طاعة، لكن في ذلك الأمر، لكن يبقى ما سواه يطاع. واضح؟ فيما أمر به من تحقق أنها معصية، ليس مسألة خلافية بين العلماء وراجح ومرجوح، وتحقق المهم أنها معصية، فحينئذ لا سمع ولا إيش ولا طاعة. طيب في ذاك الأمر وما سواه الأصل تبقى السمع والطاعة. هذه الرد على شبهتهم في الطاعة، نسأل الله العافية. نعم، دعوى عدم الاستطاعة، من شبهات الطاعة، ولي الأمر يقول له يفعل كذا، هو يعلم أنه يستطيع أن لا يفعل ويدعي عدم الاستطاعة. هذا إذا كان يفعلونه مع ربنا رب الكون، تقول للشخص ترى هذه المعاملة تعملها ربا، يقول ما أقدر، إيش أسوي؟ لا إله إلا الله. فليضبط الاستطاعة الشرعية، فكما أمرك الله بها في أوامر أخرى في تقوى، فاتقوا الله ما استطعتم، أمرك بها حتى في ولي الأمر أن تطيعه إيش فيما استطعت، لكن عدم، لكن الاستطاعة محررة الشرعية وليس الوهمية، الشرعية.
فيدعي بعضهم حيثيات لا تسمى المسألة في حقه بطاعة مستحيلة، لكن الشيطان يغلبه فيتفوه بكلمة لا أستطيع، مع أن النبي أخذ العهد في السمع والطاعة أصلا، قال فيما استطعتم، لكن البعض يتلاعب بهذه الاستطاعة كما تعلمون في شريعة الحي القيوم، والتي منها لا شك السمع والطاعة لي ولي الأمر. ومباحث الطاعة ذكرنا يعني هذا، لكن هذا الدرس كالتحرير والتكملة لأشياء قد تكون فاتتنا، لأن هذا الحديث وجدته أنه حديث عظيم حقيقة من جوامع الكلم، اجتمع على كل المطالب الدينية، فهو اللي طالب الحديث مهم ومهم جدا في التعامل مع ولي الأمر. قال رحمه الله، أو قال صلى الله عليه وسلم: والجهاد. والجهاد تكلمنا في مجلسين عن مسألة الجهاد، وحينئذ في هذا المجلس نضيف كلمة للعلامة بن عثيمين رحمه الله، فقال: في زمننا هذا لا يمكن الجهاد. ليش؟ قال: لأن هناك مواثيق بين الدول، وقد كان النبي يعمل بها. هل عندكم دليل النبي كان بينه وبين أناس حروب أو جهاد ثم لأجل المواثيق امتنع عن قتالهم ولو بسهم واحد؟ قصة صلح الحديبية. أليس الجهاد قد شرع وقتها؟ ليش كان في نظر النبي والصحابة ما يجوز؟ لأنهم قد عقدوا ميثاق مع كفار قريش. أتعلم أن قد جاءهم أبو بصير بعد عقد المواثيق، قال وهو بالأغلال، أو قال: يا قوم إنكم إذا ما نصرتموني، يعني وابقيتين عندكم، قتلوني أو أهلكوني. فما نصره النبي، النبي ما نصره. هل هذا جبن من النبي؟ معاذ الله. هل هذا جبن؟ هل جبن من الصحابة؟ لخوفهم من الله، أن الله شدد في الميثاق، نعم شدد في الميثاق: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. الآية قبلها وشو؟ وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم بينهم ميثاق. هذا الميثاق جعل النبي لا ينصر أبو بصير، واخذوه رجعوه رجعوا الكفار. الآن لو شافوا أحد يفعل ذلك اليوم وعنده ميثاق وما يدد برصاصة نصر، مش يقولون في ولي الأمر طاغوت؟ يقول لي ما ينصر، يقول يمسح ذيان الصهاينة صهيوني متصهين. ليش ما نصره الرسول؟ ولذلك عيسى بن مريم لما ينزل يحكم بأي شريعة؟ شريعة الإخوان المسلمين ولا الحنفية؟ بالإسلام، بالقرآن. فحينئذ أوحي إليه وقتها أنه يكون في عباد لا قبل لكم بهم، فاحترز بمن معك في الطور. ما قال قاتلهم، نهى أن يقاتلهم، بل يحترز عنهم. اليوم لو في ولي أمر مثل عيسى وش بيسوون فيه؟ جبان يبي الدنيا إلى آخره. فيأخذون ببدعة عظيمة وهي الجهاد على كل حال. نعم بعد الأذان نكمل إشارة. تفضل. فصار الذي يعمل بالمواثيق التي أمر الله بها فقال وأوفوا بالعقود فسيحوا في الأرض 4 أشهر إلى غير ذلك صار جبانا صهيونيا وصار يخالف المواثيق الربانية باتباع الرسول في الجهاد وأن له شروط بالقوة وصار عند هؤلاء الذي يخالف شروط الجهاد وصار هو الشجاع والمجاهد سبحانك هذا بهتان عظيم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد عند الكعبة ألقي عليه سر الجزور والقوم يتمايلون من الضحك. شوف الموقف. فلو كان ذلك لو كان هناك نصر لكان هذا أعظم مقتضى للنصر، لكن لم يأذن الله للصحابة للنبي والصحابة أن يمدوا أيديهم بسلاح على الكفار وقتها، لم يأذن، أمرهم بكف أيديهم، لأن النبي لو فعل وقد شهد الحادثة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه شهيد هذه الحادثة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. والنبي يلقى عليه سر الجزور والقوم يتمايلون من الضحك، نسأل الله العافية، جريمة عظيمة تاريخية. فلما فجاءت فاطمة سيدة نساء الجنة وحملت عن كتف الرسول صلى الله عليه وسلم هذا القدر، فقام النبي وما ناول الواحد منهم بحجر ولم يلم ابن مسعود وهو ينظر وهو مقهور في نفسه ويقول لو كانت بي قوة لأنصرنه، فجعل مناط وشه القوة، قال لو كانت بي قوة فما عنف عليه ما عنف عليه. ولما جاءه سهيل أو ذلك الصحابي قد فر منهم بعد صلح الحديبية، قال النبي مسعر حرب، الله سماه حرب ما قال جهاد، قال بيولد حرب وصراع قد يؤول الأمر إلى فساد وهلاك، ولم يسميه جهاد. نعم مسعر حرب، فكم من مسعري الحرب في هذا الزمان يسعر حرب على المسلمين وهم غير متكافئين مع قوة الأخرى، ويسعر حرب ويشعلها ويروح يأكل بالطيخ في الصيف ومشويات ويسكن في أفخم الهوتيلات ويقول إيش، يقول إنه يعني يهنونكم بجهادكم والدولة الفلانية لم تنصرنا والعلانية، لا إله إلا الله، وانت وينك طيب؟ ها؟ قال والله ما بشتهي المشوي، ما أقدر الآن أروح أخوض معه لأني إذا رحت خضت وكذا بيفوتني، هذا موسم هو المشوي الآن موسم، فيقعد يتمرغ في هالنعيم ويدرك ويترك المستضعفين ينصب عليهم الجحيم، تهدم بنيانهم وتؤكل أراضيهم وهو يتمرغ في النعيم. بزعم أنه حرض على الجهاد والقتال والتحرير إلى آخره، وكلمة الحق كلمة حق أريد بها باطل. وعلى المغفلين المسلمين يستيقظوا، يستيقظوا من هذه الرقدة، تلاعبوا بمسميات القتال والجهاد فلم يعطوها حقها وحظها، بل استغلوها لإرضاء أعداء الله، استغلوا هذه المسميات الشرعية ليكون الضحية المستضعفين من الأطفال والنساء والشيوخ. لا إله إلا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد في المسند من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه، قال عقبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون هلاك أمتي في الكتاب واللبن، نسأل الله العافية. فحينئذ يستغل كتاب الله، اقتلوهم حيث قفتموهم كما فعل الدواعش وأمثالهم، استغل في إيش؟ في إزهاق أرواح الأبرياء بغير حق، واستثارة العدو عليهم، واجتياح بلدانهم، واجتياح بلدانهم بغير وجه علمي شرعي، زعمنا نعمل بالقرآن. نعم نعمل. من عجائب ما رأيت من بعضهم يقول بعد أن استثار الناس على استثار الناس من العدو على المساء الغاصب على إخوانه، مات نساء كثير بالآلاف وجرحوا، قال إننا مهما كان نعمل بحديث، حديث إيش؟ لا يقتل الصبي ولا المرأة من العدو. طيب أنت الآن تركت الصبي والمرأة من العدو وتسبب في قتل كم من ربعك من المسلمين اللي تقول أنا مسلم، كم تسببت؟ لا إله إلا الله. روى البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت في النار يعني فوجدت امرأة تعذب في النار، ماذا فعلت؟ قال حبست هرة لا هي بالتي أطعمتها ولا بالتي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فيا لله سبحانك من تسبب في قتل هرة واحدة أشنع وأعظم جرما عند الله، أم من تسبب في إهلاك أمة زهقت أرواحهم وذهبت أموالهم واستحلت بلادهم بغير حق، أيهما أعظم يا عباد الله؟ لا إله إلا الله. وحينئذ بدأوا يتفلتون من ماضيهم الأسود الدموي بقولهم والله شوف كطارق السويدان وامثاله، والله جربنا الثورات والأشياء دي حكام صراحة ما ورقيناها تنفع، يعني بدأوا يقولون إحنا ما نبي المظاهرات ولا ننصح فيها ولا الثورات، يعني خليتم دين الله تجارب وتجارب الدماء لزوال تجربة بما قاله الرسول لزوال الدنيا، دنيا كلها أهون من زوال من سفك دم امرئ مسلم غير حق، زوال الدنيا. وفي الحديث كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الشرك وإيش والقتل. يا الله، فإذا تحط تجاربك على إيش؟ على دماء المسلمين. إذا كان الإنسان منا يقبح عمل من يسوي تجارب في شعور المسلمين يجي إنسان بيتكسب يفتح لحلاق ويقعد يسوي شوارع يقول أنا والله، ويكرهون يقول ما درس ولا عمل في هذا الشيء اليسير، كيف يجرف رؤوس المسلمين؟ فكيف دماءهم؟ نسأل الله العافية، كيف دماءهم؟ فالدماء لها حرمة عظيمة في الإسلام، جعلوا هؤلاء عرضة للتجارب والنفعية والدراهم المعدودة التي ستكون ظهورهم إن لم يتوبوا ولم يرجع إلى الله قد تكون في النار مكوية. عباد الله، فإذا على المسلم أن يضبط غيرته، ما كل ما واحد جاء قال هذا جهاد هذا قتال يلا خلنا نروح ننصر ونفعل، يقوم يصدق الإشاعات. وما زال الماضي يتجدد، تذكرون لما سوونا إشاعة داعش؟ أنا أذكر بداية الإشاعة كيف بدأت، جيت في حالي صليت بالناس، هذا مثل ما أشاع شخص قبل أيام يقول خلاص تحررت مدري شلون ووزعوا الهدايا وإلى آخر، صليت الفجر واستدرت للناس، فجاني رجل متحمس ماسك له أوراق أو عنده معلومات يقول ما دريت لقد كتب الله النصر لداعش فحررت العراق والشام مدري شو يقول. فقال كان يجرون جري بس كده نام رشاشاتهم ويهربون الكفار مئات الأمئة نصر بالرعب، هذا الهروب واللي يسمونها هذه مسلسلات الكمبرس صح التعبير السينمائي، هذا الافتعال ماذا يراد منه؟ تقوية شأنهم لكي أن الشباب يفتنون ويروحون لهم. طيب فلما يروحون لهم من كل مكان مكان الشباب، وش يسوون بالشباب اللي جوهم من السعودية من الكويت الخليج من مصر من محرقة يحرقونهم. كما حدثني شخص نجا راح مسكين قبل سنين، قال أخوي راح لداعش شاف له دبرة يعني من طريق تركيا مدري شلون ودخل معهم، وإذا به يقول له يا أخي أنت الآن ما عاد ترجع، يعني يأخذون جوازه ونبيك تتسلط على ذيك اللي يسمونها هذه شاحنة تركبها أو كذا تسلط بها على ثكنة عسكرية لعراقيين أو، فخاف رأى أنه ميليشيات يعني ما في جهاد ولا في، شاف انه ناس يتلثمون ويضربون ضربتين في حواجز ويروحون في الغابات ياكلون فراخ وينبسطون، ويجي السكود والضرب على المدنيين، خيال الهول وش سويت بنفسي انا، وجابني هنا منطقه الصراع هذه التي لا تقوم على دين ولا على علم، فوضى بس كذا طخ 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 ويروح ياكل فراخ المشويات وهذا ويقول مدد. الحمد لله لعل دعوة والدين رجع والحمد لله، وجزا الله خير الدولة كانت رجعهم بأي طريقة تحميهم، هم ما حموا نفسهم بأي طريقة كانت ترجعهم. نعم، فحكى لنا بعض المسؤولين قصة سلمان العودة والجهاد، وكان يحرض الناس ويطلعون هالشباب خفية، وطلع ولده إلى العراق متخفي، فراح يتوسل وزارة الداخلية رجع ولدي. طيب ولاد الناس كيف يعني؟ ليش يعني ولدك على رأسه وريشة؟ ليش يعني يرجع هو ولد الناس يحترقون؟ ورجعوه والله، ما قصرت الداخلية، الله يجزاهم خير ويديم عزهم ويديم ألفة الناس ولحمتهم معهم، رجعوه والله لو إنه غيرهم لفتكوا به وبولده رجعوه لا إله إلا الله. فحينئذ يا عباد الله احذروا تغيير المسميات الشرعية بأسماء أخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه من؟ أبو داود في سننه، قال ليشربن طائفة من أمتي إيش؟ الخمر يسمونها بغير اسمها. فسموا الخمر إيش؟ مشروب روحي. والآن يسمون نقض المواثيق الشرعية والدولية وحصول الاستفزاز الذي يولد قتل كثير في المسلمين ونحو ذلك، يسمونه جهاد بغير اسمه. شيخنا الفوزان لما اطلع وسئل عن الجهاد في سوريا ونظر إلى حاله وعدم اكتمال شروطه، الله يحفظه، وطلع كلامه الصحيح، لأنه ما رجع على تجارب، رجع للعلم وهو من الراسخين في العلم. فقال هذا فساد، هذا لا يسمى جهاد، أعطاه الاسم الشرعي فساد. بينما بعض الناس يتلاعبون في الأسماء الشرعية لنفعية ولاستعمال الدين لمنافع شخصية وسياسية، فيسمون الفساد والفوضى والفتن والقتل الذريع في المسلمين يسمونه إيش؟ يسمونه جهاد في سبيل رب العالمين. كبرت كلمة تخرج من أفواههم أن يقولون إلا كذبا. فانظر يا عبد الله ماذا قال العلامة بن عثيمين رحمه الله، قال هناك مواثيق دولية مثل ما وثق النبي الكفار في صلح الحديبية، لا يجوز مجاوزتها وقتال الكفار وتجاوز المواثيق ونقض المواثيق الدولية العالمية، كما عاهد النبي في صلح الحديبية صلى الله عليه وسلم، قال فلا يجوز ذلك، نقض المواثيق التي واثقها ولي الأمر وأمر بها صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله أن يهدي الجميع للعمل بالسنة وإقامة دين الله وما كان عليه سلف الأمة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.